بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لا بأس أن نفهرس ما سبق. فيما سبق قلنا الشيخ الأنصاري رحمه الله قسم المكاسب في صدر البحث إلى ثلاثة أقسام: محرم ومكروه ومباح. ثم ذكر أن الاكتساب الذي هو حرام أنواع: الأول الاكتساب بالأعيان النجسة، وقال إن البحث هنا يقع ضمن مسائل ثمانية، يعني اللي هو الاكتساب الذي هو حرام أنواع. النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة، وهذا النوع الأول يقع في ضمن مسائل ثمانية. المسألة الأولى كانت متضمنة لفروع ثلاثة. الفرع الأول هو المقصود بالبحث، يعني الفرع الثاني والثالث هذا إنما هو من باب أنه تتمت الكلام، وإنما المقصود في البحث كان المسألة الأولى، عفوا الفرع الأول اللي هو في بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه، لأنه هذا يعد بوله من الأعيان النجسة، وحكم بحرمة بيعها لوجوه تقدمت. الثاني الفرع الثاني في بيع أبوال ما يؤكل لحمه، وقلنا هذا طاهر لا يعد من الأعيان النجسة، اللي هو الفرع الثاني كان في بيع أبوال ما يؤكل لحمه عدا أبوال الإبل. هنا قال إن جاز شربها اختيارا يجوز بيعها، وأما إن حرم شربها شرب هذه الأبوال حال الاختيار لكونها من الخبائث، هنا قال ففيه قولان، ثم رجح حرمة البيع لعدم وجود منفعة محللة لها حال الاختيار، والمنفعة الموجودة في حال الضرورة لا تسوغ البيع. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث كان في بيع أبوال الإبل، قلنا إن بنينا على جواز شربها حال الاختيار فيجوز بيعها، وأما إن بنينا على حرمة شربها حال الاختيار لكونها من الخبائث فحينئذ الشيخ ماذا قال؟ فيشكل الحكم بالجواز. هذا كان تمام البحث في النوع الأول من الكسب المحرم الذي هو الاكتساب بالأعيان النجسة، وأنا نبهت أن المقصود هنا هو التعرض لأبوال ما لا يؤكل لحمه الذي هو من الأعيان النجسة. هذا خلاصة ما تقدم. الآن يقع الكلام في المسألة الثانية من المسائل الثمان، وهي بيع العذرة النجسة. الشيخ رحمه الله نسب حرمة بيع العذرة إلى المشهور، ثم نقل الإجماع عن التذكرة، وحكي له الإجماع على التحريم عن الخلاف، يعني حكي له لأن الكتاب لم يكن عند الشيخ، الظاهر الشيخ ما كان عنده كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، لهذا من الآن وسيأتي أنه دائما يشير إلى أنه إذا كان هناك شيء في الخلاف فيقول عن الخلاف ولا يقول في الخلاف كما سنبين أثناء التطبيق. طيب، إذن الكلام في بيع العذرة النجسة، الشيخ قال المشهور ذهبوا إلى حرمة بيع العذرة، ونقل الإجماع عن التذكرة وعن الخلاف، وذكر أن الروايات العامة المتقدمة كرواية تحف العقول والدعائم تدل على التحريم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ذكر روايات خاصة وقال هي على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى كما سنبين أثناء التطبيق هي رواية يعقوب ابن شعيب تدل على حرمة بيع العذر. الطائفة الثانية رواية ابن مضارب تدل على جواز بيع العذر. الثالثة سيأتي الكلام عنها. ولم يناقش في السند، وبالتالي نحن هنا قبل أن نشرح في بيان كلام المصنف رحمه الله لابد أن نتعرض لبيان أمرين. الأمر الأول، إذا ورد خبران متعارضان أحدهما يقول تجب الجمعة والآخر يقول لا تجب الجمعة، تجب الجمعة ولا تجب الجمعة، هنا تارة العرف يتمكن من الجمع بينهما بحسب الدلالة، فإذا جمع بينهما لا يكون التعارض مستقرا فلا يصل المجال إلى المرجحات السندية، وأخرى لا يتمكن العرف من الجمع بينهما كما في مثال تجب الجمعة ولا تجب الجمعة، لأن مورد الإثبات ومورد النفي واحد، لأن مورد الإثبات تجب الجمعة، الجمعة هي المورد، فبالتالي تجب الجمعة ولا تجب الجمعة لا يتمكن العرف من الجمع بينهما، فإذا لم يمكن الجمع العرفي حينئذ نسأل ما هو العلاج بين المتعارضين. أولا نلاحظ هل توجد مرجحات سندية مثل كون الراوي أعدل أو أوراع أو ثق إلى آخره، فإذا كان لأحد الخبرين مرجح سندي فنأخذ به ونطرح الخبر الآخر. ثانيا إن فقدنا المرجحات السندية، يعني أنه كان هناك تساوي بين الرواة في هذا الخبر، جميع الرواة مثلا عدول أو ورد فيهم توثيق، وفي الخبر الآخر أيضا ورد عفوا إذا تسكر الباب البلد. سكر لي هذا. فإذا فقدنا المرجحات السندية نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة الأولية بين الخبرين المتعارضين. القاعدة إما أن تكون هي التخير عملا بالأخبار الدالة على أنه الأخذ بأحدهما، خذ بأحدهما، أو التوقف. طيب. الأمر الآخر الذي لا بد من التعرض له هو أن الجمع العرفي، عندما نقول أن هناك جمع عرفي، الجمع العرفي له أنحاء وكيفيات، المهم منها هنا أن نعرف أنه إذا كان أحد الخبرين نص في شيء وظاهر في شيء آخر، والخبر الآخر عكسه بأن يكون نصا في ذلك الشيء الذي كان الخبر الأول ظاهرا فيه وظاهر في ذلك الشيء الذي كان الخبر الأول نصا فيه، نجيب المثال اللي هو مثالنا، لا بأس ببيع العذرة، هذه في رواية ابن مضارب، وثمن العذرة سحت، هذا أيضا رواية يعقوب ابن شعيب، لا بأس ببيع العذرة يعني البيع صحيح، وثمن العذرة سحت أي أن البيع باطل. لاحظوا شلون التعارض، يعني الدليل الأول مفاده صحة البيع، الدليل الثاني مفاده بطلان البيع، فيقع التعارض بينهما. قد يقال إن التعارض غير مستقر لإمكان الجمع العرفي بينهما، كيف يكون الجمع العرفي؟ نقول العرف هنا يفهم أن المراد من لا بأس ببيع العذرة أنه لا بأس ببيع عذرة البهائم، وأن المراد من ثمن العذرة سحت، أي أن ثمن عذرة الإنسان هي السحت، فيكون مورد النفي غير مورد الإثبات فيرتفع التعارض. لكن هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. لاحظوا، لا بأس ببيع العذرة نص في عذرة البهائم ظاهر في عذرة الإنسان، ثمن العذرة سحت نص في عذرة الإنسان ظاهر في عذرة البهائم. كيف يكون الجمع العرفي؟ هكذا نرفع اليد عن ظهور كل من الخبرين بنص الخبر الآخر، يعني لا بأس ببيع العذرة نص في عذرة البهائم، فيكون قرينة على رفع اليد عن ظهور ثمن العذرة سحت، وثمن العذرة سحت نص في عذرة الإنسان، فيكون قرينة على رفع اليد عن ظهور لا بأس ببيع العذرة. الخلاصة، نأخذ بكل واحد من النصين ونرفع اليد عن ظهور كل منهما، والنتيجة شنو راح تكون؟ يحرم بيع عذرة الإنسان ويجوز بيع عذرة البهائم، فلا يبقى تعارض بين الخبرين كما قلت، لأن مورد النفي غير مورد الإثبات. طيب، الجمع العرفي لا بد له من مؤيدات، مقويات، شواهد، وإلا إذا كان كل إنسان يريد أن يجمع كيفما كان، بالتالي هذا غير صحيح، أو ما يطلق عليه بالجمع التبرعي الذي هو غير مقبول. نطبق العبارة، قال: الثانية، يعني الثانية من المسائل الثمان، يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان، يعني من كل حيوان غير مأكول اللحم، على المشهور. الكلام ليس في الروث الذي هو للحيوان مأكول اللحم، لأن الروث طاهر، وإنما الكلام في العذرة النجسة، هل يجوز بيعها أم لا يجوز؟ الشيخ يذكر ثلاثة وجوه لعدم جواز بيع العذرة النجسة كما ذكرت. الأول الإجماع المنقول، لذا قال: بل في التذكرة كما عن الخلاف. شوفوا، في التذكرة يعني الكتاب موجود عنده، كما عن الخلاف كتاب الخلاف غير موجود عند الشيخ. الإجماع على تحريم بيع السرجين، السرجين هو فضلات كل حيوان، ولهذا كان الأفضل أن يقيد في المتن النجس. طيب، هذا هو الوجه الأول. إذن الوجه الأول للقول بعدم جواز بيع العذرة النجسة الإجماع. الوجه الثاني اللي احنا قلنا في أثناء الشرح، الأخبار العامة المتقدمة كرواية تحف العقول والدعاء، لذا قال: مضافا إلى ما تقدم من الأخبار. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث، الأخبار الخاصة الواردة في خصوص بيع العذر، اللي هي رواية يعقوب ابن شعيب. قال: رواية يعقوب ابن شعيب: ثمن العذرة من السحت. مرة ثانية العبارة هكذا: بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب ابن شعيب: ثمن العذرة من السحت. معنى هذه الرواية: لا يحل ثمن العذرة. هذا لا يحل ثمن العذرة إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى بطلان بيع العذرة. لكن في مقابل هذه الرواية رواية أخرى لمحمد ابن مضارب. هذه الرواية تعارض رواية يعقوب ابن شعيب، لذا قال نعم في رواية محمد ابن مضارب لا بأس ببيع العذرة. الآن هو ابن مضارب ابن مصادف على العموم لا كلام لنا في السند. معنى هذه الرواية لا بأس ببيع العذرة أن بيع العذرة جائز وصحيح، فيقع التعارض بين الروايتين، لأن رواية يعقوب تدل يعني على أن بيع العذرة حرام، ورواية ابن مضارب تدل على أن بيع العذرة جائز. وقد ذكر لرفع التعارض بين هذين الخبرين المتعارضين أربعة وجوه. الوجه الأول هو ما ذكره شيخ الطائفة من حمل رواية ابن مضارب على عذرة البهائم، وحمل رواية يعقوب على عذرة الإنسان. قال رحمه الله: وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول اللي هو ثمن العذرة سحتون على عذرة الإنسان. لا بأس أن ننبه على أن على عذرة الإنسان هنا ذكره الشيخ من باب المثال، المراد على العذرة النجسة. ثمن العذرة سحتون، حمله على العذرة النجسة. والثاني على عذرة البهائم، يعني أنه العذرة الطاهرة، فبالتالي ثمن العذرة سحت يحمل على العذرة النجسة. لا بأس ببيع العذرة يحمل على العذرة الطاهرة. طيب، وهذا الجمع يحتاج إلى أنه تقوية وتوضيح وبيان كيفية الجمع لكي لا يقال إنه جمع تبرعي، لذا قال: ولعله، يعني هذا الجمع كيف جمع الشيخ؟ يقول: لعل الجمع لأجل هذه النكتة، لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها بعكس الخبر الثاني، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. طيب، أنت قد تجي وتقول مثلا هذا الحمل غير واضح، لماذا؟ لأن كلمة العذرة كلمة واحدة موجودة في كلا الروايتين، فكيف صارت نصا في أحدهما وظاهر في الآخر؟ يعني عندما تقول ثمن العذرة سحت لا بأس ببيع العذرة، العذرة كلمة واحدة، فكيف تقول بأن العذرة في ثمن العذرة سحت نص في العذرة النجسة ظاهر في العذرة الطاهرة؟ هذا من وين جايبه؟ هذا حطوا بالكم، هذه فائدة خارجية، هذا يعرف بمناسبة الحكم والموضوع. يعني نحن لو لاحظنا الدليل وهو لا بأس ببيع العذرة، لا بأس ببيع العذرة إنما يناسب العذرة الطاهرة، ثمن العذرة سحتون إنما يناسب العذرة النجسة، ولهذا صار أحدهما نص في شيء وظاهر في شيء آخر. يعني ثمن العذرة سحت بهذه القرينة سحت ومناسبة الحكم للموضوع، نقول هذا الدليل نص في العذرة النجسة ظاهر في العذرة الطاهرة، وكذلك الدليل الآخر. هذا الجمع قد يسألنا الآن شخص إذا خرجنا من الدرس يسألنا سؤال، يقول: أليس النص حجة والظاهر حجة؟ نعم، بالتالي أنتم عندما جمعتم بهذا الجمع، يعني هذا الجمع الآن ترفعون اليد عن الظاهر، هذا الرفع بأي دليل؟ الناس حجة والظاهر حجة، ولا يصلح أن نقول خل نقدر نقول بالعكس، نقول نرفع اليد عن نص كل منهما بظاهر الآخر، ممكن؟ فبالتالي لابد من توضيح الكلام. لهذا نقول هذا الجمع إنما هو جمع بملاك القرينية، يعني العرف عندما يلقى إليه الكلام الأول ثمن العذرة سحت، والكلام الثاني لا بأس ببيع العذرة، يرى أن ثمن العذرة سحت التي هي قلنا عذرة الإنسان قرين على رفع اليد عن ظهور لا بأس ببيع العذرة، ويرى أيضا أن لا بأس ببيع العذرة التي هي عذرة البهائم قرين على رفع اليد عن ظهور ثمن العذرة سحت، والنتيجة أن العرف يأخذ بكل واحد من النصين في الخبرين ويرفع اليد عن ظهور كل منهما، وعلى هذا يكون مورد الإثبات مغايرا لمورد النفي. إن قلت اللي هو أنا ذكرته مجرد كون أحد الخبرين نصا لا يقتضي أن يقدم على الظاهر، لأن النص حجة والظاهر حجة، فبأي وجه يقدم النص على الظاهر؟ هذا المهم اللي احنا راح نحفظه هالكلمة الآن راح أقولها. الجواب: دليل حجية خبر الواحد ما هو؟ السيرة العقلائية وبناء العقلاء، والعقلاء لا يرون الظاهر المخالف للنص حجة. هذا حفظوا لي يفيدكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. فبالتالي على هذا الذي يقوي هذا الجمع ويقرب هذا الجمع الذي ذكرناه، ما هو الطائفة الثالثة اللي أنا قلت سيأتي الكلام عنها، التي هي رواية سماعة؟ نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: ويقرب هذا الجمع رواية سماعة. قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، يعني سماعة يقول أنا حاضر أسمع. سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة، فقال: إني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة. إذا هذه الرواية بصدرها تدل على حرمة بيع العذرة وبذيلها على جواز بيع العذرة. رواية واحدة: الجمع بين الحكمين في كلام واحد في جواب لسؤال واحد دليل على أن موضوع عدم الجواز يغاير موضوع الجواز، أن الإمام لا يتكلم بالتناقض عندما قال حرام بيعها وثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة، هذا تناقض. قد يأتي شخص ويقول: سيدي ومولاي كلامك أنه بل متناقض، كيف حرام بيعها ثم تقول لا بأس ببيع العذرة؟ هذا يدل على أن موضوع عدم الجواز اللي هي حرام بيعها وثمنها يغاير موضوع الجواز، فتكون هذه الرواية قرينة مقربة للجمع الذي ذكره شيخ الطائفة رحمه الله. هذا بناء على أنها رواية واحدة وما لنا علاقة الآن. البعض يجي يقول مثلا هذا إن شاء الله إلى البحث الخارج هناك نقاش طويل، والبعض لا يقبل أنها رواية واحدة. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: فإن الجمع، هذا بيان لكيفية كون رواية سماع مقربة للجمع الذي ذكره شيخ الطائفة. فإن الجمع بين الحكمين، يعني الحكم بحرمة بيع العذرة والحكم بجواز بيع العذرة، في كلام واحد لمخاطب واحد اللي هو السائل، والسائل مخاطب واحد، يدل على أن تعارض الأولين اللي هي رواية يعقوب ورواية ابن مضارب ليس إلا من حيث الدلالة، يعني التعارض تعارض دلالي، فلا بد أن نجمع بينهما جمعا دلاليا، فلا يرجع، يعني التعارض حين كون التعارض دلالي لا يرجع فيه إلى المرجحات السندية، فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية. أقول هذه مرجحات سندية، كان الأنسب أن يقول المرجحات الداخلية في مقابل المرجحات الخارجية. شوفوا العبارة: فلا يرجع فيه إلى المرجحات. الآن الموجود عندي السندية، أنا قلت الأنسب أن نقول الداخلية أو المرجحات الخارجية. طيب، الشيخ رحمه الله قسم المرجحات إلى مرجحات سندية اللي هي أنا قلت عنها أنه الآن نبينها بعدين نبين الكلام. المرجحات السندية مراد منها هي المرجحات غير المستقلة، غير القائمة بنفسها، بل هي المرجحات التي تحتاج إلى وجود الخبر، مثل الأورعية. إذا ما أكو خبر شنو بعد أنه الأورع شي فيدنا، الأوثاق شي فيدنا. الأورع والأوثاق لابد أن يكون هذا فرض أن هناك خبر وهناك سند، حينئذ نأتي إلى السند وننظر إلى أحد الرواة لنعرف أنه أي سندين من الخبرين هو أرجح من الآخر. هذه يعبر عنها مرجحات داخلية. طيب، المرجحات السندية على ثلاثة أقسام، هذا من باب الشرح، من باب الشرح المجمل، يعني كأني أنا جاي أفهرس لكم القضية. إن شاء الله بقية الكلام في بحث التعادل والترجيح. المرجحات السندية على ثلاثة أقسام، منها المرجحات الصدورية. شنو المرجحات الصدورية؟ يعني التي ترجح صدور أحد الخبرين المتعارضين، ومورد هذا المرجح الصدوري إما السند، وإحنا ننظر إلى السند فننظر إلى الرواة، بالتالي نرجح بالأعدلية والأورعية والأوثقية، وإما أن يكون هذا المرجح الصدوري أنه ناظر إلى المتن، ككون المتن أفصح من الآخر، كما قرأتم في رواية تحف العقول، قلنا هذه العبارات لا تصدر من الإمام، عبارات مشوشة. فلو كان هناك خبر في مقابل، لنفرض في مقابل خبر مشوش مضطرب المتن، فبالتالي نأخذ بذلك الخبر ونطرح هذا الخبر الذي هو بعيد عن كلام الإمام عليه السلام، يعني نستبعد أن يصدر خبر بهذه الألفاظ الركيكة من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. القسم الثاني من المرجحات السندية أن يكون من حيث جهة الصدور. شنو جهة الصدور؟ يعني موافقة أحد الخبرين، مثلا لو وافق أحد الخبرين العامة فيكون الخبر المخالف للعامة أقرب من جهة الصدور. لاحظتوا؟ القسم الثالث أن يكون من حيث مضمون الخبر، بأن يكون مضمون أحد الخبرين موافقا للكتاب. في قبال هذه المرجحات السندية اللي أنا قلت الأنسب أن يعبر عنها بالمرجحات الداخلية، في قبالها ماذا؟ مرجحات تسمى مرجحات خارجية. المرجحات الخارجية هي كل ما كان مستقلا وقائما بنفسه ولا يحتاج إلى وجود الخبر، بل يمكن تصوره بلا تصور وجود الخبر أو بلا وجود الخبر. المرجحات الخارجية على قسمين: الأول أن تكون هي بنفسها ليست حجة، بل هي تذكر من باب المؤيد، تؤيد مضمون أحد الخبرين، مثل الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية ليست حجة، ولكن لو كانت هناك شهرة فتوائية على طبق أحد الخبرين، هذه تؤيد مضمون أحد الخبرين. القسم الثاني أن تكون معتبرة في حد نفسها، بحيث يعني تكون حجة في حد نفسها، بحيث لو لم يكن هناك دليل ولم يكن هناك خبر لكانت هي المرجع. الحاصل الشيخ جعل رواية سماعة قرينة على أن التعارض بين الروايتين دلالي، وإذا كان التعارض دلالي فلا يصل المجال إلى المرجحات الداخلية والخارجية. لكن كيف صارت رواية سماعة قرينة على أن التعارض بين رواية يعقوب ورواية ابن مضارب هو تعارض دلالي؟ حطوا بالكم على هالسؤال وعلى جوابه. مرة ثانية، الشيخ لما ذكر رواية سماعة قال أنها مقربة أو قرينة على أن التعارض بين الروايتين هو تعارض من حيث الدلالة. لكن كيف صار التعارض من حيث الدلالة؟ لهذه النكتة، شوفوا التعارض هنا من حيث الدلالة لعدم معقولية التعارض السندي في رواية سماعة، لأن رواية سماعة هي رواية واحدة، فتكون هذه الرواية الواحدة قرينة على أن التعارض بين رواية يعقوب ورواية محمد ابن مضارب تعارض دلالي أيضا. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: وبه يدفع ما يقال، يعني بما ذكرنا من أن رواية سماعة قرينة على أن التعارض بين رواية يعقوب ورواية ابن مضارب تعارض دلالي، يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف. نرجع للعبارة. وبه، أنا بيّنت وبه يعني بما ذكرنا من أن رواية سماعة قرينة على أن التعارض دلالي، يدفع ما يقال. هناك من قال أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي، يعني شنو؟ يعني إما أن يكون على وجه التضاد، مثل تجب الجمعة وتحرم الجمعة، أو يكون على وجه السلب والإيجاب، مثل تجب الجمعة ولا تجب الجمعة، أو كما في المقام أيضا على وجه السلب والإيجاب، يجوز بيع العذرة يحرم بيع العذرة مثلا، إذا قلنا تضاد، أو مثلا تذكر على وجه السلب والإيجاب. على العموم هذا التباين الكلي، هذا المدعي يقول إذا كان هناك تعارض كلي وتباين كلي بين خبرين، فبالتالي العلاج إنما يكون هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية، يعني أن نأخذ بالخبر الذي له مرجح ونطرح الخبر الذي ليس له مرجح. فإذا فقدت المرجحات بلي ثم التخيير، يعني عند فقدان المرجحات القاعدة ماذا تقتضي؟ التخيير أو التوقف. طبعا هذا أنه بيان أيهما الصحيح، هل هو التخيير أو التوقف، هذا موكول إلى بحث التعادل والترجيح في الأصول. لا إلغاء ظهور كل منهما. أيها الشيخ الطوسي، أنت ماذا فعلت أيها الشيخ الطوسي عندما جمعت؟ رفعت اليد عن ظهور كل منهما بنصوصية الآخر. يقول ولهذا طعن، أقول فاعل طعن يعني هذا القائل، شوف وبه يدفع ما يقال، هناك قائل قال بأن العلاج كذا وكذا، فاعترض على الشيخ الطوسي وقال له مو تجي تلغي ظهور كل منهما، لابد أن ترجع إلى المرجحات الخارجية، فإن فقدت فمقتضى القاعدة بين المتعارضين هل هو التخيير أو التوقف. وهذا نفس القائل، ولهذا طعن هذا القائل، هذا القائل من عندي، على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة. يعني ولهذا يعني لأجل أن المرجع في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية لا إلغاء ظهور كل من الخبرين، طعن هذا القائل على من جمع بين المتعارضين بحمل الأمر في أحدهما على الإباحة والنهي على الكراهة. وشنو قال؟ قال هذا النحو من الجمع لا دليل عليه في باب التعارض. هذا الشيخ يقول هذا الإشكال على شيخ الطائفة غير وارد، والمورد هو من موارد التعارض الدلالي، وأيد شيخ الطائفة في الجمع العرفي الذي ذكره. إذن هذا هو الجمع الأول الذي ذكره شيخ الطائفة. الجمع الثاني، الآن راح يأتي أكثر من جمع لكن سهل جدا، الجمع الثاني هو الجمع الذي ذكره السبزواري رحمه الله، حيث حمل رواية المنع على الكراهة ورواية الجواز على الإباحة. الشيخ قال وفيه ما لا يخفى من البعد، بس هذا جوابه، لعل وجه البعد هو أن السحت لم يستعمل في الكراهة، هذه الكلمة لم تستعمل إلا في الحرام، فهي ظاهرة في الحرمة لا أقل، استعمالها في الكراهة خلاف الظاهر، ومخالفة الظاهر يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في المقام، بل القرينة على خلاف الكراهة موجودة. شنو هي القرينة؟ وهي إسناد السحت إلى الثمن. لا معنى لحرمة التصرف في الثمن إلا أن يكون البيع حرام وباطل، فكلمة سحت آبية عن الحمل على الكراهة. لماذا؟ لكونها نص أو صريحة في الحرمة. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله واحتمل السبزواري حملة خبر المنع على الكراهة والجواب، وفيه ما لا يخفى من البعد وأبعد منه، يعني أبعد من الحمل الذي ذكره السبزواري ما عن المجلسي. المجلسي احتمل أن يكون الجمع العرفي بهالكيفية، نحمل رواية لا بأس بثمن العذراء على البلاد التي ينتفع فيها بالعذرة، مثلا بلاد باردة يستخدمون العذرة في التدفئة أو يحتاجونها في الزراعة في تسميد الأرض ونحو ذلك، ونحمل رواية ثمن العذرة سحت على البلاد التي لا تنتفع بالعذرة، فحيث أن العذرة في تلك البلاد، في تلك البلاد اللي هي خلينا نفرض أنه لا بأس بثمن العذرة، قلنا أنه ينتفع بها، فحيث أن العذرة في تلك البلاد لها منافع محللة مقصودة يعتد بها عند العقلاء يجوز بيعها، وفي البلاد الأخرى التي لا منفعة لها عند العقلاء أو عند العرف فيحرم بيعها. الشيخ الأنصاري يقول هذا الوجه أبعد من الوجه الذي ذكره السبزواري، لعله لأجل أن الانتفاع بالعذرة في بلد وجواز بيع العذرة في بلد يكفي للحكم بجواز البيع مطلقا. خلنا نفرض أنه الفحم لا يستخدم في البحرين، لا يستخدم في عمان، لا يستخدم في الإمارات مثلا، في كثير من الدول الفحم ليست له منفعة محللة مثلا أقول، لكن في بعض البلدان الباردة وبعض البلدان التي فيها قطارات مثلا الفحم له منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، فإذا جوزنا البيع بلحاق تلك البلاد فحينئذ يجوز البيع مطلقا. بعد ما نجي لأهل البحرين وعمان ونقول لهم لا الفحم يباع في أوروبا لأنها باردة فيها قطارات مثلا، يستخدم الفحم في تسيير القطارات، فبالتالي هناك جائز، في بلدكم هذا لا يقول به أحد. طيب هذا بالنسبة للعبارة، نطبق المتن. قال رحمه الله: وأبعد منهما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به والجواز على غيرها. طيب الوجه الرابع من الحمل أن نحمل الخبر المانع على التقية. الخبر المانع شنو هو؟ ثمن العذرة سحته. لماذا نحمل على التقية؟ لأن أكثر العامة يفتون بالمنع. الشيخ يقول هذا الحمل أبعد من الحمل الذي ذكره المجلسي. لماذا؟ لأن المنع ليس مذهب أكثر العامة، بل المسألة موضع خلاف بينهم، لذا لا وجه لحمل ثمن العذرة، ثمن العذرة سحت على التقية. قال: ونحوه، يعني نحو ما عن المجلسي في كونه حمل بعيد بل أبعد، حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة. طيب هذه أربعة وجوه للحمل والجمع بين الروايتين، لكن أيهما يختاره أو يختاره الشيخ الأعظم رحمه الله؟ يقول الشيخ: إذا بنينا على مجرد ذكر جمع تبرعي، يعني كل واحد يجي يذكر له أي جمع يجي بذهنه، جمع تبرعي، ليش؟ لأجل أنه قاعدة، هذه القاعدة تقول الجمع أولى من الطرح، فبالتالي لابد أن نحافظ على الدليل. لماذا نطرح الدليل؟ نجمع بينهما، نقول الأول في البلاد التي ينتفع بها، الخبر الثاني في البلاد التي لا ينتفع بها، وأنت تقدر تحمل أكثر من حمل. أنا الآن أذكر لكم وجه من وجوه الحمل التبرعي. مثلا تجب الجمعة يجي خبر، تجب الجمعة ويجي خبر آخر لا تجب الجمعة، أنا أحمل تجب الجمعة في الموضع الذي فيه إمام منصب فتجب الجمعة، لا تجب الجمعة في الموضع الذي لا يوجد فيه إمام منصب لإقامة الجمعة. فبالتالي يعني سهلة أن الإنسان يجي شوي يتأمل بالدليلين يطلع له جمع. أو أقول مثلا تجب الجمعة في حال الحضور، لا تجب الجمعة في حال الغيبة. نحتاج إلى شواهد مؤيدات لهذا الجمع. لهذا الشيخ يقول إذا بنينا على مجرد ذكر جمع تبرعي لأن الجمع أولى من الطرح فحينئذ يكون الجمع التبرعي مقبول. فإذا الجمع التبرعي مقبول فبالتالي هذا احنا ما نقدر نناقش في الجمع. وأما إذا بنينا على أنه الجمع التبرعي غير مقبول حينئذ يتعين الأخذ بثمن العذرة سحتا. أعيد، لو قلنا بأن الجمع التبرعي مقبول لأن الجمع أولى من الطرح حينئذ أنا الشيخ الأنصاري يقول أنا أرجح الجمع الذي ذكره شيخ الطائفة. أما إذا قلنا بأن الجمع التبرعي غير مقبول حينئذ يتعين الأخذ بثمن العذرة سحت. لماذا؟ لعدم جواز الأخذ برواية لا بأس ببيع العذرة من وجوه. أولا هذه الرواية لا بأس ببيع العذرة مخالفة للإجماعات، ثانيا مخالفة للشهرة الفتوائية، ثالثا مخالفة للروايات العامة المتقدمة رواية تحف العقول والدعائم والفقه الرضوي، ورابعا مخالفة للشهرة الروائية. إذن رواية الجواز لا بد من طرحها لهذه الوجوه التي ذكرناها. قال رحمه الله والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله لو أريد التبرع بالحمل لكونه أولى من الطرح، وإلا يعني إذا لم يكن الجمع التبرعي مقبول مرة ثانية. والأظهر الشيخ يرجح يقول الأظهر من هذا الجمع الذي ذكرناه الجمع الأول الذي ذكره شيخ الطائفة ما ذكره الشيخ لو أريد، يعني متى يكون هذا أظهر؟ لو قلنا بأن الجمع التبرعي مقبول لهذه القاعدة لكون الجمع أولى من الطرح، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. وما ذكر الوجوه؟ شيء جديد، لفظ العذرة ظاهر ظاهر. أدركنا الوقت بهذا المقدار، نكتفي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.